أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك من خلال قناة الرحمة، سائلين الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يسدد خطانا، وأن يوفقنا لما فيه مرضاته ومحبته. قبل أن نبدأ في تلقي اتصالاتكم ورسائلكم، نشير إلى بعض الجوانب التي لا غنى للمسلم عنها في حياته. نحن نتحدث منذ عدة حلقات عن العمل الصالح الذي لا غنى لأي إنسان عنه. هذا العمل الصالح الذي يدلل على صدق الإنسان في إيمانه، الذي يعبر عن حب الإنسان لربه، هذا العمل الذي لن يدخل ربنا سبحانه وتعالى الجنة ويرفع الإنسان فيها درجات إلا إذا قدم ما يستحق يعني هذه الدرجات بهذه الأعمال الصالحة، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في عدة حلقات. نشير اليوم إلى جانب قد لا يتخيله البعض، وهو أن العمل الصالح له أثر مادي. صحيح أن الأعمال الصالحة تطمئن القلوب، تملأ القلوب بالسكينة، تشعر الإنسان بالأمن والأمان، تجعل القلوب في رضا وطمأنينة وما إلى ذلك وسعادة مما أشرنا يعني إلى أطراف منه، لكن الذي نود أن نذكره إضافة إلى ذلك أن للأعمال الصالحة آثارا مادية تدفع عن الإنسان الكربات، تدفع عن الإنسان المضرات، تجلب للإنسان الخيرات. القرآن الكريم يشير في كثير من الآيات إلى هذه الجوانب، لما يقول لنا مثلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالله عز وجل قد يزيح عنك ضررا، قد يدفع عنك بلاء، قد يجلب لك خيرا بسبب الأعمال الصالحة. مثلا القرآن الكريم ذكر لنا في قصة سيدنا يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالعمل الصالح الذي تمثل في كثرة تسميع سيدنا يونس عليه السلام جعل النجاة والخروج من هذه الظلمات المتكاثفة، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت، جعلته يخرج بإذن الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا أثر مادي بسبب العمل الصالح الذي كان يعمله هذا النبي الكريم. في السنة النبوية تعلمنا أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا انطبقت عليهم صخرة، كانوا في غار فانطبقت عليهم صخرة فعالجوها، يدفعوها بأيديهم، ها يدفعونها بأيديهم فلم يستطيعوا أن يزيلوها. ففي النهاية حين أخفقوا ولم يستطيعوا إزالة هذه الصخرة قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتقربوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. كل واحد بدأ يذكر أرجى الأعمال الصالحة التي يتمنى بها أن يدفع الله عنهم هذا البلاء. واحد يقول: كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا يسقي أحدا شرب اللبن في المساء، الغبوق وشرب المساء، حتى كان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما في يوم تأخر فجاء إليهما فوجدهما نائمين فكره أن يوقظهما والصبية يتضاغون تحت قدميه، وظل ينتظر حتى برق الفجر فسقى والديه ولم يؤثر عليهما أحدا. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا بالصخرة ينفرج ثلثها ويندفع ثلث هذه الصخرة. الثاني يقول: كانت لي ابنة عم كانت من أحب الناس إلي، وجاءتني يوما فطلبت مني أن أعطيها 100 دينار، فأعطيتها على أن تخلي بيني وبين نفسها. فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت لها المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا بالثلث الثاني ينفرج لكنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء فأعطيت كل أجير منهم حقه إلا واحد من هؤلاء ترك أجره ومضى فثمرته له. فجاءني بعد مدة وقال: يا أخي اعطني حقي. فقلت: كل ما في هذا الوادي لك من الإبل والشاء. فقال: لا تهزأ بي. قال: والله لا أهزأ بك. فأخذه فاستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كلها وخرجوا يمشون مطمئنين. انظروا إلى أي مدى العمل الصالح بيفرج به ربنا الكربات. ربنا سبحانه وتعالى بيدفع به المضرات، مش مجرد أن أعمل صالحا يشرح الله به صدري ويطمئن به قلبي ويسكب السكينة في نفسي. هذه أمور قائمة وموجودة ونحن لا نقلل من قيمتها، لكن ضع إلى جانب هذه الإيجابيات وهذه الأشياء إن ربنا سبحانه وتعالى بيدفع عنك أشياء قد لا تستشعر بها، قد لا تحس بها. إن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، فلا يدفع البلاء إلا الدعاء. العمل الصالح يا إخوة، العمل الصالح طريق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، طريق إلى إسعاد الإنسان في عاجله وآجله. هكذا نتعلم من خلال ما ذكرنا. من هنا بنجد الإسلام في موضوعنا اللي هو دفع المضرات وجلب المنافع للإنسان من خلال العمل الصالح. عندنا في السنة بنصلي صلوات، صلوات معروفة لكل من درس الفقه، صلاة استسقاء. صلاة استسقاء يعني إيه صلاة استسقاء؟ يعني عندما يكون المطر قليلا أو منعدما نصلي لله صلاة نستنزل بها المطر ونستجلب بها الخير. ده ليه؟ ده معناه إن فعلا لولا أن هذه الصلاة تأتي بهذا الخير ما صليناها، لكن صلاها رسول صلى الله عليه وسلم وسنها لنا وندعو بعدها بأن ينزل الله علينا المطر وبيأتي بإذن الله. هذه واحد صلاة الاستسقاء. صلاة الحاجة، الإنسان الذي إدلهم عليه خط ولم يجد سبيلا إلى تحقيق ما يريد مما يتمناه من خير يصلي ركعتين ويخلص فيهما النية لله سبحانه وتعالى ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. صلاة الاستخارة، الإنسان الذي لم يعرف هل الخير في ذهابه إلى هذا المكان أو عدم ذهابه، هل الخير في زواجه بهذه الفتاة أم لا، هل أمور مختلطة عليه، فيقوم يصلي استخارة، صلى ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء معروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره، ويمضي. فإن يسر الله له كان خيرا، وإن لم يجد تيسيرا يبقى دليل على الشر. هذه صلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وثبت في السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه خطب، إذا لهم به أمر، إيه الباب اللي يطرقه؟ إيه الوسيلة التي يستدفع بها هذا الضر ويستجلب بها الخير؟ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إن الصلاة بها الصلاة بها الصلات عميقة، وبها يكون من الصلاة نجاك. فإذا بليت من الزمان بشدة فافزع لها، تفزع بها بلواك، هي قرة للعين جالبة الرضا، هي في الخطوب الحالكات ضياك، وعماد دين الله باب فتوحه وطريق جنته وسر هناك. أيها المسلمون الكرام، إن الطاعة مجلبة للخير ودافعة للشر، إن الإنسان الموصول بالله سبحانه وتعالى يحقق الله عز وجل بسبب هذه الصلة بينه وبين ربه خيرات لا حصر ولا عد، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ها احفظ يحفظك، ها يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالجزاء من جنس العمل. يا ليتنا نفقه هذه المعاني ونستشعر بصدق ويقين هذه المرامي التي تجعلنا لا نقصر في عمل صالح أمرنا به، والبعد عما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى من معاصيه أو الذنوب التي نتعاطاها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والآن معنا اتصالات، معنا الأخت صباح من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف تفضلي حضرتك؟
ازيك يا شيخ؟
أهلا بك يا أخت.
إنا نحبك في الله.
جزاكم الله خير. ألو.
أيوة
تفضلي سؤالك.
أرجوك يا شيخ تدعنا.
نعم
حضرتك. عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي.
هل يجوز لي وانا بصلي صلاة الفريضة او صلاة او السنن ان اقرأ من مصحف واحطه جنب مني علشان اقرأ كتير؟
طيب حاضر. حاضر.
ألو.
هنجاوب حضرتك. حاضر.
خلاص ماشي. الف شكر يا شيخ.
بارك الله فيك. معنا ام فادي من اكتوبر. ام فادي 6 اكتوبر. السلام عليكم.
عليكم.
ايوه اختي اتفضلي.
لو سمحت ليا سؤالين.
ايوه.
بالنسبة لحضرتك لصيغة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.
ايوه نعم.
في قيام الليل، يعني ممكن انا اقيم الليل لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي واحد من الصحابه انت يعني لو قمت الليل كله بصيغه الصلاه عليا فيكفيك الله وهمك.
طيب.
طب اصلي مثلا ركعتين واقعد اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام بس؟
حاضر ماشي.
والسؤال الثاني حضرتك بالنسبه للجن، يعني في جن اسمه الجيثوم بيعدي على الناس وبيخليه اطرافه منمله وجسمه متخش ما يقدرش يتحرك؟
حاضر ماشي.
وإيه النجاة منه؟ لأنه عدى على يعني أخويا عدى عليه هو وكذا واحد من زمايله يعني.
حاضر ماشي.
وهم في صحراء وكده.
طيب حاضر.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده الأخ زكريا من الأردن. السلام عليكم.
شكرا.
تفضل يا أخي.
كيف الحال يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره. بارك الله فيك.
كيف صحتك؟ إن شاء الله تمام.
الله يبارك فيك وبارك عليك.
الله يقويك. جزاك الله كل خير يا شيخ.
ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا.
سيدي الشيخ بدي اسالك بالنسبه لقراءه القران.
ايوه.
هسه انا عندي الوالد قراءته ضعيفه جدا، يعني ما بيعرف يقرا القران، لكن بهجي واتجاهاته غلط.
من الذي تسال عنه؟
ايه
ابنك بتقول ولا مين؟
عندي الوالد ابويا.
الوالد قراءه القران عنده ضعيفه يعني.
أمي هو، ولكن يقرأ بهجي والتجاه غلط يكون.
طيب جي.
هل ترى يجوز هذا يظل يقرأ فيه ولا لازم يقرأ على هذا؟
حاضر حاضر
ورد.
حاضر.
وبنفس الوقت ما خليش حدا يقرأ له، يعني عشان يكون لوحده يصير يقرأ لحاله.
حاضر ماشي. نجاوب حضرتك.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب.
ماشي بارك الله فيك.
أيوة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت تتصل من إيطاليا. ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولها بالتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعين المسلمين في كل مكان على تحقيق طاعة ربنا، وأن ييسر لنا أمرنا، وأن يحقق لنا ما فيه رضاه عنا لنا ولها وللمسلمين جميعا. طيب معنا لا تزال اتصالات. أخت حنان الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ بدي اسالك، انا كنت والده بقالي شهرين.
نعم.
وبعدين يعني حد الآن بنزل علي يعني بنزل دم يعني.
أيوة نعم.
فمش عارف حكيت للدكتورة حكيت لي عادي يعني بيكون تنظيفات يعني ما بيستخدمهاش دعوة بس بتصلي عادي.
طيب حاضر.
يعني عادي ان اصلي واصوم عادي كل اموري ولا فيها مشاكل؟
هنجاوب حضرتك. حاضر
ماشي شكرا.
حاضر حاضر. معنا الاخت محمد من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. تفضلي حضرتك.
يا فضيله الشيخ
تفضلي سؤالك
لو سمحت. كنت عاوز اسال سؤال بس ان في رمضان اللي فات كنت حامل في الشهر في اول الحمل يعني.
يا ريت حضرتك وطي بس التلفزيون. وطي صوت التلفزيون.
كنت حامل في توأم.
ايوه نعم
ماشي. حاضر ماشي. هو الشيخ سامعني؟
ان شاء الله.
حضرتك انا كنت حامل في اول الحمل يعني في رمضان اللي فات في فترة. أيوة. 11 يوم كنت تعبانة يعني كنت مش قادرة اصوم.
نعم.
فدلوقتي انا برضو برضع ومخلفة توأم.
ايوه نعم.
ومش قادر ان انا اصوم الايام اللي عليا دي. ما قدرتش اصومها. فعايز اعرف
هتصوم رمضان القادم يعني. ولا مش هتصومي؟
نعم.
رمضان اللي جاي عندك قدره تصومي ولا ما عندكيش؟
ان شاء الله ناوي اصوم بس. طيب. انا عايز اعرف ال 11 يوم اللي فطرت في رمضان اللي فات
افطرت كام يوم؟
الفطره بتاعتها ايه؟
11 يوم؟
انا ما صمتهاش.
لا انت ما قضيتيش خالص ولا يوم؟
نعم.
افطرت رمضان كاملا؟
لا افطرت 11 يوم.
طيب ماشي.
دلوقتي انا عايز اعرف الكفاره بتاعتهم اهل لان انا ما قدرتش اصومهم يعني.
حاضر
هنجاوب. في سؤال كمان لو سمحت.
هنجاوب حضرتك.
سؤال كمان لو سمحت.
ايوه نعم اتفضلي.
دلوقتي في واحده هي مسيحيه.
ايوه.
فلها عليا جمايل كتير يعني ساعدتني كتير وخدمتني كتير.
ماشي.
والوقت احنا مصريين بس في الغربه مع بعض في الاردن يعني.
ايوه ماشي.
فهي ساكنه في كنيسه بس يعني مش كنيسه مش مستعملينها.
ايوه.
وانا ست منقبه فهل لو زرتها حرام؟
حاضر ماشي. حاضر.
أكون شاكرة حضرتك يعني.
بارك الله فيك. عليك
متشكرين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. أيوة نعم. بالنسبة لسؤال الأخت الأول هل يجوز عند الصلاة النافلة إمساك المصحف حتى يقرأ الإنسان من المصحف قراءة طويلة بدل ما يقتصر مثلا على قراءة ربعين يقرأ مثلا ممكن جزء؟ على فكرة أفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة. أفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة. ما كانت حتى الآية فاقرأوا ما تيسر منه أو فاقرأوا ما تيسر من القرآن يقصد بها القراءة داخل الصلاة. ومن هنا يجوز للإنسان في النافلة ليس في الفريضة النافلة كقيام الليل أو صلاة التراويح إذا كان لا يحفظ القرآن الكريم يجوز له أن يمسك المصحف. والآن في وسائل انه بياتي بحامل امامه حتى لا يحدث تحريك كثير حامل ويضع المصحف ويسمى مصحف التهجد بحيث ان بيجيبه ربع يمين وربع شمال يعني في وسائل تقلل من الحركه وتجعل الانسان يطالع المصحف ويقرا ولا باس بهذا. وقد ثبت ان مولى السيده عائشه رضي الله عنها اسمه زكوان رضي الله عنه كان يصلي بها اماما وكان يمسك المصحف وهذا في النافله. هذا في النافله. وإن كان بنتمنى من إخواننا وأخواتنا إنهم يجتهدوا إنهم يحفظوا القرآن الكريم حتى إذا ما قرأوا يقرؤون مما يحفظون حتى لا يعتمد الناس على القراءة في المصاحف وبالتالي يقل عدد الحفاظ وعدد الذين يعرفون قراءة القرآن الكريم عن ظهر قلب. يعني لذلك حتى بعض الأئمة كره حكاية المصاحف دي لأنه بيقول إن ده يصيب الناس بالكسل ويؤدي بهم إلى القعود عن حفظ القرآن الكريم. لكن نتمنى أن تكون هذه مرحلة يأخذها الإنسان وبعد ذلك يجتهد في أن يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب فإذا قرأ مما يحفظ وليس من كتاب الله. فإذا لم يتأثر جاز بناء على خبر السيدة عائشة ومولاها زكوان. الأخت اللي تسأل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل هو الحديث ملوش علاقة بقيام الليل إنما الصحابي بيسأل كم أجعل لك من صلاتي كم أجعل لك من صلاتي كأنه بيقصد الصلاة بمعنى الدعاء لأن أنا بقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم دي دعاء فكأنه يقول كم أجعل لك من صلاتي الثلث قال إن شئت، النصف قال إن شئت، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، ومعنى الحديث يعني ويغفر لك ذنبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ليس المقصود إن أنا أصلي الصلاة المعروفة ها وأهب ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن أقول، إنما المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاري، أنا بتسبح وهلل وكبر وأستغفر وأقرأ القرآن الكريم وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يشير إلى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخلي كل أذكاره عبارة عن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصيغ هي الصيغة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وممكن أقول فيها سيدنا محمد، ما فيش فيها مشكلة. ويعني المؤمن لن يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويسبح ويهلل ويكبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويخرج من عمل فيدخل في عمل، ويأخذ في تسبيح فينتهي من تسبيح إلى غيره، كما قال فإذا فرغت فانصب. وكل الإنسان ما يلتزم بهذه الأشياء على هيئة أوراد يكون أفضل، لأنه كده مش هيكسل. في حديث مثلا يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ها غفرت ذنوبه، وإن كانت أو كانت رفع الله له 100 درجة وحط عنه بها 100 خطيئة ها، وكانت له حرزة من الشيطان أو ما ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، في يوم 100 مرة غفر ذنوبه ها وإن كان قد فر من الزحف. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فكوني أنا أخذ المسألة على هيئة أوراد، أقول دي 100 وأقول دي 100 وأقول دي 100 وخلص وأجيب 100 تانية، وأقرأ من القرآن الكريم أجزاء في كل يوم جزء، كل يوم جزئين، أختم في أسبوع، أختم في شهر، أختم في 15 يوم، دي الإلزام ده هو في حد ذاته مشجع كبير جدا للإنسان حتى لا يفرط في التسبيح والتهليل. فالمشاغل والدنيا والأولاد والشغل ستدفع بالإنسان دفعا إلى أن ينسى، لكن لو أنا وضعت المسألة في إطار أن يكون ما أقوله أورادا أقرأ فيها القرآن وأسبح وأهلل وأكبر وأقول لا إله إلا الله وما إلى ذلك، لشك هذا يدفع بالإنسان دفعا إلى أن يكون يعني أحرص عليها وأكثر أداء لها وانضباطا معها. الأخت تسأل عن الجن اللي اسمه جيسوم بيمر على الناس ويخلي الواحد مش عارف. أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، وقبل ذلك قلت أن خبرتي في المجال ده خبرة ضعيفة، يعني مش قوية، فإحنا يعني بنعتذر عن الإجابة عن أي شيء يتعلق بعالم الجن حيث لا خبرة لنا. لكن إحنا بنحفظ أنفسنا بالأذكار صباحا ومساء، بنحفظ أنفسنا بأن نقرأ القرآن ها، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإحنا بنعتصم بالله سبحانه وتعالى وبنكثر من تلاوة كتاب الله ومن أذكار صباح ومساء، وأن نحافظ على الطهارة، وأن نردد الأذان في بيوتنا ولو عن طريق إذاعة القرآن الكريم أو ما إلى ذلك. كل ده إن شاء الله يؤدي إلى ضعف تأثير هؤلاء علينا. الأخ اللي بيسأل إن والده يقرأ القرآن الكريم قراءة فيها خطأ. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى جعل له ثبوتا بطريقتين، ثبت القرآن الكريم موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى الله عز وجل عن طريقين. الطريق الأول الكتابة، كتب القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ألواح وأشياء بسيطة كانت محفوظة عند السيدة حفصة، ثم جمعها سيدنا بكر، ثم كتبها ونسخ منها سيدنا عثمان وأرسل إلى الأمصار. فحفظ القرآن الكريم عن طريق التواتر الكتابي، ومن ثم لا تجد نسخة من القرآن تختلف مع غيرها في العالم كله لأنه متواتر ها، نقله جيل عن جيل يؤمن تواطؤهم جميعا على الكذب. آدي وسيلة ثبت بها القرآن الكريم. وسيلة أخرى ثبت القرآن الكريم بها وهي التواتر الشفهي، أن ينقله جيل عن جيل عن طريق القراءة. لا، قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فلا يستطيع إنسان مهما كانت ثقافته أن يمسك بالمصحف ويقرأ من تلقاء نفسه، لا بد وأن يعود في ذلك إلى شيخ ليتعلم على يديه، ليتعلم على يديه. فلا بد إذن من أن يتلقى القرآن الكريم على يد شيوخ. لا يصلح أن يلجأ الإنسان بنفسه إلى كتاب الله دون الاعتماد على من سبقه في هذا الطريق وتعلم. والآن الوسائل ما شاء الله وسائل ميسرة جدا 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 جدا. يعني كنت منذ قليل يعني يحدثني بعض إخواني أنه الآن أصبحت في مصاحف برنامج كده، آجي على الكلمة واروح معلم عليها، فإذا بها تقرأ بصوت الشيخ الحصري مثلا مرة، لا عايزهم مرتين، لا عايزهم ثلاثة، عايزهم أربعة. والكمبيوتر فيه نفس الكلام، والبرامج أصبح الآن من السهل جدا على الإنسان أن يجلس إلى أي جهاز من هذه الأجهزة إذا لم يتأثر له شيخ متخصص ويستمع ويردد. لكن أن يصر الإنسان على أن يقرأ بمفرده ولا يلتفت إلى مسألة التلقي عن الشيوخ، دي لا يؤمن عليه العثار ولا يؤمن عليه الخطأ في هذه الحالة. فمن هنا قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. واحد قرأ القرآن من المصحف لا يؤمن عليه الزلل. فإحنا بننصح إخواننا أنه يلجأوا إلى المشايخ يتعلموا، وأخذ قدر قليل أقرأ قراءة صحيحة أفضل من أن أقرأ كثيرا وأنا أقرأ خطأ. ويعني إذا لم يتأثر هذا ولا ذاك فلا بأس أن أستبدل القراءة بالاستماع، أن أستبدل القراءة بالاستماع إليه. فنتمنى والحمد لله أيضا فضل ربنا علينا أن مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ودور تحفيظ القرآن الكريم أصبحت الآن منتشرة في كل مكان. حتى القنوات الفضائية بتبث في أوقات تعليم للناس تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة، وتعلمهم أحكام القرآن المدود والغنن والصفات والمخارج وما إلى ذلك. يعني الآن لا عذر لأحد في أن يختلي بنفسه مع القرآن فإذا به يعني يخطئ، والظروف الحمد لله ميسرة أكثر من ذي قبل. معنا اتصال من الجيزة، الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا،
ربنا يتقبل منا
ومنكم.
الله يحفظك ويحفظك يا أخي.
ألو.
أيوة معك، تفضل.
من فضلك أحد الأشخاص حلف على يمين أن هو ما يكلمش شخص آخر.
أيوة.
وبعدين نكلم الشخص ده، إيه الحكم؟
هو حلف قال إيه؟
إيه؟
يعني حلف إيه؟
والله العظيم أنا مش هكلم الشخص ده.
طيب حضر
معايا؟
طيب.
ورجع كلمه. طيب. هو كلمه بطريق يعني ما هو ما كانش قصده يكلمه، كلمه
ماشي
بطريق
الصدفة
يعني.
ماشي.
في سؤال آخر بعد إذنك.
أيوة نعم.
بالنسبة لتربية توفير اللحية.
أيوة.
طيب طبعا يعني على حسب آراء العلماء هي واجب يعني.
طيب.
فهل إذا تعارضت مع رأي الأب والأم في الحكم؟
حاضر.
يعني إذا أمر الأب مثلا ابنه إن هو يحلق دقنه.
خلاص ماشي ماشي.
وجزاكم الله خير.
ربنا يحفظك.
السلام عليكم.
الأخت منال من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
لو سمحت حضرتك.
أيوة سؤالك فضلي.
أنا متجوزة راجل أكبر مني بعشرين سنة.
أيوة.
ودايما سايبني، بقول لحضرتك دايما سايبني على طول. دايما سايبني، ما بيسألش عليا ولا بيصرف عليا.
أيوة ماشي.
وهو بيخاف من مراته التانية قوي.
أيوة.
فما بعت له حد أو بروح له بيزعق وبيقول لا ده انا هطلقها وكده، ومش كاتب لي لقايمه ولا كاتب لي مؤخر.
ايوه. طب ايه السؤال على ايه؟
ايه
السؤال على ايه؟
هو كده يعني، هو كده شايل ذنبي انا من جوايا مش مسامحاه.
طيب
ان هو زعلني وتعبني.
طيب ماشي.
هل كده دلوقتي هو شايل ذنبي؟
هو السؤال على كده فقط. طيب
وليه سؤال عند حضرتك تاني.
ايوه
انا مش متعلمه ما بعرفش اقرا المصحف.
ايوه
يعني ايه عندي جوزي مشكك قوي لو رحت مثلا جامع او حاجه ما يصدقش ان انا بروح جامع، يقول لي لا ده انت بتروحي في حته كده وبتقولي ان انا انت عايزه تروحي تحفظي القران. فانا لو قعدت في البيت وحاولت اقرا قران بس انا مش متعلمه هل ده حرام ولا حلال؟
طب حاضر
متشكره قوي. متشكره قوي. السلام عليكم.
معنا الاخت ام علي من السعوديه. السلام عليكم. طيب نكمل الاسئله التي وصلت الينا من قبل. الاخت اللي وضعت مولودا منذ شهرين ولا يزال ينزل حتى الان بعض الدماء عليها، هو الحد الاقصى عند بعض الفقهاء الحد الاقصى 40 يوم وعند اخرين 60 يوم. ما فيش حد قال ان دم النفاس ممكن يستمر اكثر من هذه المدة، فاذا زاد الدم عن 60 يوما يجب عليك ان تتطهري وان تصلي وان قطر الدم على الحصير، حتى وان قطر الدم على الحصير يبقى بتصلي وتصومي وسائر الامور التي كنت ممنوعة منها بسبب النفاس يجوز ممارستها، قراءة القرآن، المعاشرة مع الزوج، كل هذه الامور لا خلاف عليها ولا ضرر فيها طالما وصلت إلى الحد الأقصى اللي هو 60 يوم. الأخت كانت بتسأل إنها أفطرت في رمضان الماضي 11 يوم بسبب الحمل، وهي الآن ترضع ومعها طفلان أو توأم، فبتسأل على 11 يوم تعمل فيهم إيه. هي إذا كانت استطاعت أن تصوم وأجلت، حتى أنا سألتها سؤال قلت طب أنت ناوية تصوم رمضان القادم؟ قالت ناوية في النية أنها صوم رمضان اللي جاي. فإذا إذا كان لديها فرصة فيما سبق وأجلت، هتيجي بعد كده في رمضان، بعد رمضان ما يخلص هتشوف عليها أيام من السنة الماضية 11 يوم هتصومهم برضو لا غنى عن الصيام، وتطعم مع كل يوم مسكينا. ده إذا كان عندها قدرة على الصيام ولم تصم. أما إذا كان موضوع الرضاع يؤثر عليها تأثيرا يمنعها من القضاء خلال العام يبقى العذر قائم، هتقضي فقط لغير ولا تطعم مساكين ولا شيء من هذا القبيل، فهي التي تقدر هذا الأمر. والأولى زي ما بنقول كده انت اقضي 11 يوم اللي عليكي وعن كل يوم اطعمي مسكين وربنا سبحانه وتعالى يقدر لك الخير حيث كان. تسأل ان ليها اخت يعني مسيحية لها جمال عليها كتير وهي مقيمة في كنيسة غير مستعملة وهي منتقبة. هو لا يمنع الإسلام من الصلة بين المسلمين وغير المسلمين، ها كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. طالما لا يحصل أذى ولا ضرر من هؤلاء فلا بأس من يعني الإحسان إليهم والعلاقة الطيبة بهم. وإذا كان هناك جار على غير الإسلام فله حق الجوار، له حق الجوار حتى وإن كان على غير إسلام. وقد عاش المسلمون متجاورين مع اليهود في المدينة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ابنا لأحد اليهود كان مريضا ودعاه إلى الإسلام وأسلم الولد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار، فحتى أن أعود مريضا منهم أو أن أزور أحدا منهم لا شيء في هذا ولا ضرر. هي المشكلة مشكلة الكنيسة اللي تسأل عليها وهي غير مستعملة. دخول المسلم الكنيسة حتى الصلاة فيها تكلموا في شأنها، يجوز للمسلم أن يصلي في الكنيسة أي أرض يجوز أن يصلي فيها، يجوز أن يصلي في داخل الكنيسة صلاة المسلمين مفيش فيها حاجة. وسيدنا عمر حين امتنع عن الصلاة في كنيسة القيامة إنما أراد ألا يأخذ أحد المسلمين ذلك ذريعة بسببها يدعي أن هذه أرض إسلامية، فحافظ لهؤلاء على كنائسهم وحافظ على العلاقة الطيبة القائمة فيما بينهم وبين المسلمين. فدخولك طالما انها كنيسة غير مستعمله ما فيش شركيات ما فيش اشياء انت لن تشاهديها ولن تقري عليها, وفي الوقت نفسه يعني ما يساءش بك الظن, لا يساء بك الظن انك انت داخل هذا المكان لاي شر او لاي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى, بخاصة انك انت منتقبة. فاذا انتفت هذه الموانع فلا بأس من زيارتها فيها حسب ما ارى, واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسدد خطانا جميعا. واحد حلف على يمين ان لا يكلم شخصا اخر وحنث في يمينه, وحنث في يمينه. والله في حديث بيقول ايه, حتى لو ما حنس, حتى لو لم يحنث, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. انا حلفت ان انا ما اكلمش شخص, وهذا في حد ذاته قطيعة, ويعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا حلفت ألا أكلم شخصا ثم رأيت أن الخير والأفضلية في أن أتحدث إليه, فالنبي بيدعونا إن احنا نكفر عن يميننا ونفعل الذي هو خير, ونفعل الذي هو خير, وهذا أفضل, وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكثر على يمينه وليفعل الذي هو خير, ده مطلقا. فما بالنا هنا ده فعلا كلمه وبيقول إن ما كانش قاصد. يا سيدي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الحمد لله أن ربنا أصلح بينهما, وعليه أن يكثر على يمينه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم, من نفس الأكل بيأكل منه أو يقدروا ماديا على رأي بعض الفقهاء ويطعم 10 مساكين. فإن لم يكن قادرا على الإطعام فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وكثير بيسأل يا ترى الثلاث أيام دول يكونوا متتابعين ولا متفرقين؟ القرآن الكريم قال في آية فصيام شهرين متتابعين, وهنا قال فصيام 3 أيام من غير أن يقول متتابعة, فيجوز صيامها مفردة ويجوز صيامها أيضا متتابعة, والله أعلم. إذا اتفقنا, السؤال الثاني للأخ بيسأل تربية اللحية إذا تعارضت مع الأب والأم. طبعا الرأي في هذه المسألة إنها واجبة وإن حلقها حرام, ها, على رأي الغالبية العظمى من الفقهاء. ف القاعدة الشرعية تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لا طاعة إلا في المعروف, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ننصح في هذا الجانب بجميل الرد وبحسن المعاملة, يعني مش خلاص يؤدي ذلك بي إلى أن أنسى أن هذا والدي وأن علي حق الطاعة له, وأن من واجبي إذا أمرت بمعروف أن أمر بمعروف, وإذا نهيت عن منكر ألا يكون نهي عن المنكر منكرا. فيبقى الرد يكون في جمال حسن, يعني أنت والدي وفوق راسي وأوامرك ونواهيك يعني ما نقدرش نخالفها, لكن الشرع له الأولوية, كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين, وأنا بأقدر ربما خوفك علي أو يعني أن يصيبني مكروه من هنا أو من هناك, فتقدر له قدره وتنزله المنزلة اللائقة به مع الاستماع يعني الالتزام بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول الأخت متزوجة من رجل يكبرها 20 سنة وبيخاف من مراته التانية ومش عارفه إيه, يعني أنت ارتضيتي هذا الوضع كونه يكبرك 20 سنة وكونه متزوج بأولى غيرك, يعني كل دي أمور أنت تعرفينها من قبل وقبلتي أن تكوني زوجة لهذا الرجل, فيعني لا تذكري هذه الأشياء وقد علمت بها من قبله, وكونه بقى بيقصر في حقك ولا يسأل عنك ده أمر خطير وشيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت, وقال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لابد شرعا أن ينفق الرجل على امرأته وألا يضيعها، وأن يكون عادلا في القسمة بين المرأة وأختها، إذا كان عنده امرأتان أو ثلاثة أو أربعة يعدل فيما بينهن، وإلا إذا كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، خطيرة جدا، ظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى أن آتي إلى امرأة وأبيت عندها وأنفق عليها والأخرى أهملها وكأنها ليست زوجتي، فدي مسألة لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، والعدل مطلوب في هذه الحالة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فقال فإن خفتم ألا تعدلوا، فاشترط عند التعدد أن يكون هناك العدل في المبيت، العدل في الإنفاق، العدل في أشياء لا تستشعر المرأة من خلالها أنك يعني بتفضل دي ظاهريا على الأخرى. صحيح قد يكون هناك ميل قلبي لواحدة على الأخرى، ودي مسألة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ودي اللي تعنيها الآية الكريمة: ها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هنا لا ينفي القرآن الكريم العدل المادي، أدي دي نفقة ودي نفقة، أبيت عند دي وأبيت عند دي، إنما يتكلم عن الميول القلبية التي تجعل الإنسان يعني يميل إلى هذه أكثر من هذه، يحب هذه أكثر من هذه. هذه كما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة أكثر، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، حتى لا يتخيل أحد أن القرآن الكريم بيتعارض بعضه مع بعض، وأنه إزاي قال فإن خفتم ألا تعدلوا وبعدين قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا. فأرجو أن نفهم القرآن فهما صحيحا وألا نضرب بعضه ببعض. طيب قبل أن نجيب عن السؤال الثاني معنا اتصال من بورسعيد. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخنا؟
نحمد الله ونشكره وبارك الله فيك.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
كان بدي بس استفسار من حضرتك يا شيخنا.
تفضل يا أخي الكريم.
حضرتك كنت بتقول في صيغة الصلاة على النبي: اللهم صل على سيدنا محمد.
أي نعم.
هذه الصيغة حضرتك لم ترد في الأحاديث النبوية.
نعم.
اللي هي على سيدنا محمد.
ماشي ماشي.
والحديث بيقول: أنا ولد سيد آدم.
أي.
فالصيغة اللي وردت في البخاري: اللهم صل على محمد.
ماشي ماشي.
ولم ترد الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد.
ماشي ماشي ماشي.
فعايزين بس من حضرتك التوضيح والرد على هذا.
حاضر.
لأن احنا بناخد التشريع من القرآن والسنة والاجتهاد والقياس.
حاضر ماشي يا أجاوب حضرتك. معنا الأخت أم أحمد الجيزة. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
اتفضلي يا أختي.
أيوة. أنا لو سمحت النبي تدعي لي أول حاجة إن أنا في القرب اللي أنا فيه، ربنا يجزيك.
طيب ما تقوليش بقى والنبي ما تحلفيش بغير الله.
طب ماشي بالله آه عليك.
لا إله إلا الله.
أنا دلوقتي عندي بس ابني هيخش بعد 10 أيام.
أيوة.
ودلوقتي العفش بتاعه يعني الخشب بتاعه وحاجته كلها مرهونة على 4000 جنيه.
أيوة.
ماشي. ولو لازم يجوا إن شاء الله على بعد 10 أيام، وأنا دلوقتي في دي أو في كارب، ولو ما كانش دولت هيندفعوا يعني مش هيحصل نصيب. وأنا دلوقتي عايزة ألمه عشان خاطر الفتنة اللي احنا فيها، وهو حاضر. يعني وهو تعبان في حياته، وغير من هو مديون ب10000 للشقة، والله وأقسم برب العالمين.
ربنا يفك كربه.
يا ربي يعني خليك لينا وتدعي لنا يا ربي كده،
ربنا
وربنا يوفقنا في اللي أنا فيه يا رب، في اللي أنا فيه يا رب
إن شاء الله. حاضر حاضر إن شاء الله. معنا الأخ رافت من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حضرتك الشيخ.
أهلا بكم. تفضل سؤالك.
في لي سؤال يا فضيله الشيخ.
ايوه اتفضل اسال السؤال.
في لي عندي بنتي وهي ماشيه. انا الو.
ايوه ماشي، يا ريت موطي التلفزيون بس. عندك بنت وايه؟
عندي بنتي في كانت في المدرسه.
ايوه.
وهي مروحه لقت 100، انا عايش في الاردن، لقت 150 دينار.
اي نعم.
عايز اعرف ما حكمهم يعني.
وجدت في الطريق 150 دينار. طيب حاضر.
انا هقدر اشوفها.
ايوه. معنا الاخت ام يوسف من الجيزه.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازاي حضرتك يا فضيلتي؟
احمد الله مشكور وبارك
الله. الله يكرمك. ان شاء الله بالنسبة لأخ مسافر وبيبعت توكيل لوالده عشان يعقد على خطيبته.
أيوه.
هل الزواج ده يجوز؟ بعدين بعد كده طبعا الاب هيبعتها لابنه عشان يبني بيها.
حاضر ماشي.
جزاكم الله خير.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ايوه. معنا الاخ عبد الباقي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت في مسلسل بيجي على قناة الأقرأ.
ايوه.
ماشي.
ايوه نعم.
وبعدين بتوع البيت يعني انا بقول ما يستمعوش وانا كده وناس قالوا لي برضو ما تستمعوش فانا لو سمحت عايز اشوف الموضوع ده.
مش فاهم بس ايه ماله بتقول ايه مسلسل ماله؟
مسلسل يعني بتاع عن فلسطين.
انت ايه سؤالك على ايه؟
واخد بالك حضرتك؟ المسلسل ده بيجي على قناة القرى.
فانا أيوة بقول لك يعني على
حرام
ايه؟
وهم بيستمعوه.
سؤالك على ايه؟
ها؟
السؤال بتسأل عن ايه بقى؟
انا بشوف يعني بقول المسلسل ده ها؟
ايوه.
المسلسل ده بقول يعني حرام وانا بقول لهم ما يستمعوش وهم بيستمعوه. واخد بالك حضرتك؟
ايوه.
فهم بقى يعني مختلفين على الموضوع ده.
طيب ماشي ماشي ماشي.
ماشي؟
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم طيب ماشي. الأخت اللي كانت بتسأل عن إنها لا تستطيع قراءة القرآن الكريم بنفسها وإذا ذهبت إلى مقرأة جوزها بيظن بها سوءا، يعني إحنا عايزين إذا كنت أنت بتشك في هذا تعال بنفسك ووصلني ورجعني مثلا، لكن أن يمنع الإنسان امرأته من خير من طلب علم نافع في معهد أو في مقرأة أو ما إلى ذلك هذا شرع لا يجوز. وسوء الظن إن كان على غير حقيقة أو كان في غير مكانه فهذا مما يذم. كل إنسان يظن بمراته الشر، كل ما تخرج كل ما تعمل أنت بتروحي مش عارف إيه، تعال يا سيدي وباشر بنفسك العمل في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن أن أقرأ بنفسي، إحنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده، ها إحنا محتاجين إن إحنا نجلس إلى الشيوخ ونتعلم ونستفيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. الاخ اللي كان بيعترض على كلمه ان انا اقول اللهم صل على سيدنا محمد، هو لك الحق في ان تتقيد بالنص كما ورد. كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. لك الحق ان تتقيد بهذا النص كما هو دون ان تضيف او تحذف. لكن العلماء في هذا المقام اختلفوا، هل الأفضل الالتزام أم الأدب؟ الالتزام يعني بالنص، الأدب ها إن أنا أنت اسمك إيه؟ تقول لي أنا اسمي أحمد، أما أجي أنادي لك أقول لك إيه؟ يا أستاذ أحمد، يا شيخ أحمد، يا أخ أحمد وما إلى ذلك. فنحن حين نستمع أو نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضير الإنسان شيء، بل بالعكس يرفع قدره ويعلي مقامه إنه يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت ذكرت الروايه بتاعت انا سيد ولدي ادم يوم القيامه ولا فخر، انا سيد ولدي ادم يوم القيامه ولا فخر. وكان سيدنا عمر يقول لسيدنا بلال اهلا بسيدنا ومن اعتقه سيدنا، يقصد سيدنا بلال ومن اعتقه سيدنا ابو بكر، ها فيقول سيدنا وسيدنا. وقال الله تعالى في القران الكريم عن سيدنا يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فانا لو قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انا ما خالفتش الامر، ده انا تادبت. وعندك قصه مشهوره في السنه، قصه مشهوره جدا في السنه تدلنا على هذا المعنى. ايه هي بقى؟ سيدنا ابو بكر كان يصلي اماما، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خرج يوما وسيدنا ابو بكر يصلي اماما، فلما شعر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم رجع. النبي قال على ما انت عليه ابو بكر كما انت، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة ها سيدنا أبو بكر، وعن النبي قال له على ما أنت عليه ظل كما أنت، لكن لم يسمع الكلام. هل هو لما ما سمعش الكلام وفي نص واضح أنت كما أنت أثبت لم يسمع الكلام، هل هذا قلل من قيمة سيدنا أبو بكر في شيء؟ ها
عندما لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول صحيح إن النبي لما سألوه علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. أنت رأيت إنه ده نلتزم به كما هو، ما فيش مشكلة. ولكن لو أن إنسانا آخر قال اللهم صل على سيدنا محمد، لا ضير في هذا، لا ضير في هذا. وبخاصة معلومة إنه التحيات أو التشهد عندنا جزئين، عندنا التشهد جزئين، التحيات لله والصلوات والطيبات، أو التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله، أو التحيات لله الزكيات لله الصلاة، مختلف في إيه في المقدمة دي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. دي ما بزودش، ما أقولش هنا أشهد أن سيدنا محمد، لا. في الأذان أقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، في إقامة الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. دي توقيفية لا يستطيع أحد أن يضيف أو يحذف منها، دي توقيفية، ها كأنها وحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها زي ما باقي في القرآن أقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما ينفعش أقول ما كان سيدنا محمد أبا أحد من رجالكم. الأمور التوقيفية لا خلاف عليها، إنما تعالى بقى في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المطلوب في الصلاة كركن من أركانها أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بأي صيغة تحققت الصلاة، الصلاة صحيحة. ممكن أقول الصيغة الإبراهيمية، ممكن أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وآله، أي صيغة. يعني ليس هناك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها ليس في الصلاة صيغة ملزمة بمعنى إنه إن ما قلتش دي تبقى الصلاة بطلة، لا، إنما فيها سعة. الصلاة الإبراهيمية، الصيغة الإبراهيمية أفضل الصيغ، لكن لو قلت صيغة أخرى خلاف هذه الصيغة فالصلاة صحيحة. ومن هنا بنقول ممكن جدا في هذا الموضع وفي هذا الموطن لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد لا ضير في هذا، ولا يؤثر في صحة الصلاة بشيء، ولا يعد خلافا لما أمرنا به، ولا خلافا للنصوص، لأن زي ما نقول هناك من العلماء من يقول الأدب أفضل من الالتزام، وضربت لحضرتك مثلا بموقف سيدنا أبو بكر. يعني لو قلت سيدنا محمد ما فيش مشكلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب السيدة التي تقول إن ابنها هيدخل بعد 10 أيام، وربنا سبحانه وتعالى يسدد له دينه ويعينه على الصواب والسداد. والحديث يقول 3 حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف من الثلاثة، الناكح يريد العفاف. أسأل الله تعالى أن يسد عنه دينه وأن يعينه وأن يمده بمدد من عنده، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كما قال الله سبحانه وتعالى. الأخ اللي بيسأل إن بنته وهي في الطريق وأجرت 150 دينار دي بنسميها اللقطة، اللقطة إذا وجد شيء في الطريق ينبغي أن يتم تعريفه، يتعرف بحيث إنه الناس تعرف إنه فيه شيء ضائع بوسائل مختلفة. ممكن جدا أعمل إعلان ولو في المكان الذي وجد فيه، على كشك مثلا، محل، على دكان، يعني بحيث يعني ها أقوم بشيء اسمه تعريف. فإذا وجد من ضاع منه هذا المبلغ جاء إليه وتعرف عليه ويعطاه. لكن لو أنني قمت بالتعريف مدة يزهد فيها صاحبها، خلاص بقى المسألة ما هعرفه يوم وأسبوع وشهر، ها وبعد كده ما ظهرش حد، يجوز لي أن أستعمله وأستفيد به لنفسي بعد أن أقوم بواجبي في تعريف الناس به. والله أعلم. أخ مسافر عمل توكيل لوالده لأجل أن يقوم بالعقد على مخطوبته، وبعد ما يقوم بالعقد على مخطوبته ها هي إيه ها يسفرها إليه لتكون في صحبة زوجها. ما فيش مشكلة، يجوز شرعا ها التوكيل حتى في المجلس. احنا بنعمل كده، تلاقي مثلا واحد بيعقد زواج فوالده موجود، يقوم يوكل ابوه في المجلس ان يحط ايده في ايد مثلا والد العروسه ويقول له وكلتك زوجتك موكلي كذا كذا، ده في المجلس. ويجوز التوكيل أيضا في غير المجلس عن طريق توكيل موثق وصحيح ويعتمد في الجهات الرسمية، وهيروح بيه للمأزون هيعتمده وهتمشي المسائل، فما فيش فيه حاجة. وألف مبارك وربنا يتم عليه نعمته يا رب ويجعله زواجا مباركا. الآخر بيسأل عن المسلسل اللي في قناة اقرأ عن فلسطين. هي لو كانت المسألة الحكم على الشيء فرع عن تصوري، الحكم على الشيء فرع عن تصوري، يعني أنا أحكم على الشيء إنه حلال أو حرام، صح أو غلط، بناء على ما فيه. فإن كان ما فيه إن كان ما فيه يعرض أشياء ليس من بينها ما يحرم، لا في نساء متبرجات ولا في كذب وخداع ولا في أشياء من هذا القبيل، فلا بأس أن يرى ما يجوز واقعا يجوز تمثيلا، ما يجوز واقعا يجوز تمثيلا. ممكن أجيب قصة اجتماعية، أجيب شيء مثلا زي موضوع الاغتصاب الأرض والاحتلال والكلام ده كله، وأعرضها على الناس في صورة دراما وهي في الواقع جائزة، فتجوز أيضا في الدراما أو في التمثيل، ورؤيتها حينئذ لا شيء فيها، بشرط أن تخلو مما هو حرام أو مما هو غير جائز. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي الأسئلة التي وصلت إلينا، فإن كان هناك اتصالات أخرى أهلا بي وسهلا. نعم، في أسئلة أخرى؟ طيب، على كل يعني نحن أشرنا من خلال ما ذكرنا إلى ضرورة أن نعمل في حياتنا عملا صالحا يرضي عنا ربنا ويأخذ بأيدينا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى عنا في الدنيا والآخرة. وما فيش طريق، ما فيش طريق. طيب معنا اتصلت، معنا الأخ وحيد من اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
ازيك يا شيخ طلعت؟
أهلا بيك يا أخي.
إيه لو تكرمت كثر الكلام هذه الأيام عن بيع ثمرة جوز الطيب بالنسبة في محلات العطارة.
طب ماشي ماشي حاضر.
معايا مولانا؟
اه معاك اتفضل.
فإني أمتلك محل للعطارة.
ماشي ماشي.
فهل هي حرام بيعها أم حلال؟
طيب حاضر.
سؤال آخر ممكن بعد إذنك؟
أيوة.
والدي توفى وترك محل، فأختي عايز تطلع يعني تاخد حقها في الميراث وتطلع. فهل أنا لو أصدت حقها دوت يعني بعد رضاها واتفاقها تاخده على مراحل، هل ده في حرمة؟
يعني هي راضية بهذا؟
أيوة.
ماشي خلاص إن شاء الله.
شكرا
بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أم دعاء من الجيزة.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي يا أخت.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
أنا عندي سن 49 سنة.
أيوة.
وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا من سنة لبست النقاب.
طيب.
والحمد لله، بس من ساعة ما لبسته وأنا بيجيني كرشة نفس، ما بمشي في الشارع ما بقدرش أمشي خالص.
أيوة.
زي اللي روحها تطلع. ومن ساعتها بعيا واخف وعيا واخف. المهم زوجي قال لي ان ايه يعني ممكن ان انا اشيل النقاب عشان يعني دي حاله مرضيه او كده. بس انا مستحرمه، يعني انا عايزه اعرف هل النقاب ده فرض او مش فرض، او انا لو قلعته ربنا هيحاسبني؟ انا مرتاح وانا لابساه.
طيب.
بس مش عارف اخرج من البيت خالص.
حاضر ماشي.
متشكره جدا.
حاضر ان شاء الله.
سلام
عليكم. معنا دعاء من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت انا عايزه ابص حضرتك، انا لسه والدي متوفي.
ايوه.
والدي لسه متوفي قريب، وعليه ما بيسالوش علينا خالص، هل ده حرام ولا حلال؟ لا انا اروح لهم ولا اعمل ايه؟
مين اللي بيسالش عليكي؟
امامي.
اعمامك. طيب.
وحضرتك انا لسه حضرتك
ايه؟
حضرتك انا لسه مبتديه في الصلاه وكده، بس بحس كده ان انا مش حاسه بلذه الصلاه وكده، مش عارفه ليه.
طب حاضر.
شكرا.
بارك الله. طب جاوب كده. معنا الاخ عبد الرحمن من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا اخي.
صلى الله وعمرك يا دكتور وبارك فيك.
بارك الله فيكم جميعا.
لو سمحت يا دكتور، اتكلمت انت على موضوع يعني الراجل متجوز زوجتين والعدل بينهم.
ايوه.
هل العدل في المبيت؟
ايوه.
العدل في المبيت يعني بس، ولا العدل في الاكل والشرب، ولا افرض واحد مثلا متجوز واحده في القاهره وواحده في سوهاج مثلا.
واحده فين؟
يعني واحده في سوهاج في الصعيد وواحده في القاهره.
ايوه ايوه.
والشغل بتاعه في القاهره مثلا.
طيب.
فقال لي يعني الشغل بتاعه في القاهره مش هقدر اروح الصعيد كل مثلا كل شهر او كل 40 يوم، يبقى العدل في المبيت ازاي؟
طيب حاضر. خلاص ماشي. انا بتاعي الوقت يا دوب كده. طيب بالنسبه لثمره جوزة الطيب، اولا الاسلام حين حرم المسكرات والمخدرات لم ينظر الى الماده التي صنعت منها، انما نظر الى الاثر الذي تحدثه. قال عليه الصلاه والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكل مفتر خمر وكل خمر حرام، سواء كان هذا المسكر او المفتر، سواء كان مشروبا او ماكولا او مشموما او على هيئه ابر كما نرى الان، كل هذه تسمى في الاسلام خمر، بغض النظر عن الماده التي صنعت منها، كانت سائلة أو جامدة، كانت مشمومة أو مأكولة، كل مسكر خمر. فجوزة الطيب ها عدها العلماء من المسكرات، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فينبغي علينا أن نتجنبها. ولما أجي أشتري توابل أو أشياء من العطار أشتريها مفردة وبعد كده أطحنها أنا بنفسي، بحيث أني ما يدخلش فيها أشياء مما حرم الله سبحانه وتعالى. ويجب أيضا على الإخوة التجار أن يمتنعوا عن بيع ما هو حرام، لأنه لعن الله بائع الخمر ولعن الله شارب الخمر وبائعها وحاملها وعاصرها ومعتصرها إلى آخره. هذا وبالله التوفيق. بالنسبة لوالده توفي وترك محلا، فأخته تريد أن تأخذ نصيبها، تبيع نصيبها، وقدر نصيبها بعشرة قروش. لو أنها ها وافقت على أن تأخذ هذا المبلغ مقسطا، يعني 2000 في 3 في 5 في 10، ووافقت على هذا، فإنما البيع عن تراض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البيع عن تراض، طالما أني في تراضي ما بين البائع والمشتري، وإن أنا هاخد حقي ها ولو مقسطا، فما فيش مشكلة إن شاء الله تبارك تعالى. الأخت اللي لبست النقاب وسنها 49 سنة وبتحس بكرشة نفس والكلام ده كله، يعني أنا طبعا هي بتقول لها مستريحة ولا نفسها، وده يدل الحمد لله على عمق إيمانها وصدق لبسها لهذا الشيء. إنما يمكن بإجراء بسيط يمكن لهذا الشيء أن ينتهي، إن أنا أتخير نقابا بدل الأشياء البوليستر والأشياء اللي بتكون يعني فيها منع لدخول الهواء إلى الأنف وإصابة الأنف ممكن بحساسية، ممكن أجيب ديشة كلها خروم وكلها تسمح بمرور الهواء إلى داخل الـ الأنف وما يمنعش ها، يعني تغيير الأقمشة بأشياء أخرى تناسب، ربما يكون هذا أفضل. وجربي، وأسأل الله تعالى أن يعينك على الثبات، لأنه المرأة إذا انتقبت وبعد كده جت خلعته بتبقى محل للنظر الآخرين، ومين اللي كانت مغطية دي وشكلها إيه وما إلى ذلك، فقد تصبح فتنة أكثر مما لو لم تلبسه من الأصل. فيعني غيري موضوع القماش هذا بالبيشة القطنية اللي مليئة بالثقوب تدخل الهواء إلى داخل المكان، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق. بتسأل والدها توفي وأعمامها ما بيسألوش عنهم. طبعا صلة الرحم من الأشياء العظيمة التي دعانا إليها ديننا، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ها وكونهم لا يسألون ده ما يبررش إن أنا ما أسألش عنهم، لا يبرر أن أسأل عنهم، أن أصل الرحمة وإن أدبرت، ها هذا مما دعانا إليه الإسلام. فما فيش مانع إنك تذهبي إليهم وتبريهم وتقول لهم إن إحنا نتمنى أن تكونوا على نفس المنوال الذي كان في حياة أبينا، تسألوا عنا
واحنا من غيركم ولا حاجه، وانتوا يعني عوائلنا الكريمه، ها، واللي ملوش اصل بيدور على اصله، ها، او اللي ملوش مش عارف ايه كلام من الناس بتقوله. فاحنا محتاجين ان احنا نتواصل، فان هم بسبب اشغالهم او بسبب قله معرفتهم قللوا او قصروا في امر الصله، فلنحاول نحن ان نكون على صله بهم. ويعني الحديث يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أسأل الله أن يعينكم على هذا ويوفقنا وإياكم في رضا. بتقول إنها لا تشعر بلذة الصلاة، ده طبعا لا يجعلنا نهمل أو نقلل من عبادتنا لله تعالى بالصلاة، فيعني نجتهد ونصبر ونحتسب حتى نصل إلى استشعار لذة الصلاة. ويجب علينا أن نمنع ما يشغلنا في الصلاة من صوت أو صور أو موبايلات، أو أن نصلي إلى مكان يشغلنا بأي شيء. نصلي في مكان فيه هدوء وطمأنينة وبعيد عما يشغلنا، حتى الحديث يقول إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء عشان الواحد ما يشغلش نفسه بالأكل. ولا يصلينا، حديث النبي الآخر، لا يصلينا أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، اللي هو البول والغائط. يبقى إنسان مستريح نفسيا ومطمئن قلبيا فيصلي دون أن يشغله شيء. وصلي صلاتك وأنت مودع، يعني لو الواحد يصلي يعتبر أن دي آخر صلاة يصليها، ها، لا يرجو بعدها أن يكون من أبناء الدنيا، فلن يفكر في شيء. إذن كل دي دوافع وعوامل تؤدي إلى أن يشعر الإنسان إن شاء الله بقيمة الصلاة ومتعتها. اللي بيسأل عن العدل بين الزوجتين، واحدة في صهاج والتانية في القاهرة وعملوا في القاهرة، وهو العدل في المبيت مطلوب، ففي هذه الحالة إما أن تبحث للأخرى البعيدة دي عن مكان في القاهرة تكون جنبك، ها، لأنه ممكن تكون هي شاعرة بالظلم وهي ليس أمامها بديل، ليس أمامها سوى هذا. قل لا، وفرناها الإمكانات، فإن قبلت أن تبقى على هذا الحال في صهاج بعيدة عنك وتقول لك أنا خليني أنا جنب ولادي هنا وجلنا كل شهر مرة ولا كل شهرين مرة ولا بتاع، يبقى في الحالة دي فيه رضا. وقد تنازلت السيدة سودة بنت زمعة عن ليلتها للسيدة عائشة حين هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فبقيت أما للمؤمنين وآثرت بليلتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فأهم حاجة أن يكون في تراضي ما بين الأطراف كلها، لكن ما عنديش غير كده وهو كده وبس ومش عارف، يعني تبقى المسألة يعني فيها إشعار للآخرين بالظلم دون أن يجدوا سبيلا إلى الخروج من الظلم. أسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير. وأما الإنفاق فحاول أن يكون المسألة قريبة من بعضها، لأن ربنا إذا جعلك غنيا أو فقيرا كلفك في الحالتين أن تنفق مما أنت فيه، أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي. قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فما ينفعش يكون عندي ساعة أوسع على بيت وضيع التاني، ما ينفعش يكون بطعم دية جاتو وأشياء فيها ترفيه والتانية بتاكل يعني القديد والأشياء الضعيفة وما إلى ذلك، يعني لينفق ذو ساعة من إيه؟ من ساعته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم من في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
متى والدين أنوار وللإفتاء أسرار.